الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الشارح رحمه الله: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين، لا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة، وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. ولا نار أي من أهل القبلة، ومعنى لا ننزل أي لا نحكم على أحد منهم بعينه بأنه من أهل الجنة، ولا لأحد بعينه بأنه من أهل النار، على ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من تفصيل، من أننا لا نحكم على أحد إلا من حكم عليه الله جل وعلا، أو حكم عليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله رحمه الله، يقول الشارح: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار. من أهل القبلة فخرج ماذا؟ فخرج من كان من غير أهل القبلة، من أهل الكفر، من الكفار، فنحكم عليهم بأنهم كفار بأعيانهم، ومن علمنا منهم أنه قد علم الحق الذي جاء به محمد، أي بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلمها وأصر على كفره ومات على كفره، فإنه يحكم على ذلك المعين بعينه بأنه من أهل النار، كافر، وأنه من أهل النار إن علم أنه مات على ذلك الكفر، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو من كان على شاكلة هؤلاء. ولكن الكلام ها هنا: لا ننزل أحدا، المراد من أهل القبلة. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ فنفرق بين أهل القبلة فلا نحكم على معين، وبين غير أهل القبلة ممن بلغته الدعوة ومات على الكفر يقينا، فإنه يحكم بماذا؟ يحكم بكفره، وكل كافر في النار. قوله رحمه الله تعالى: إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وقولك العشرة، الكاف ها هنا لماذا؟ للتمثيل لا للحصر. فالمقصود أن من حكم عليهم الله جل وعلا بأنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن حكم عليه بأنه من أهل النار فإنه من أهل النار، وهكذا. وقول الشارح رحمه الله: وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار. إنه لا بد، واضح جماعة، أي أننا نعلم يقينا أنه يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله جل وعلا إدخاله النار. من أين لنا هذا العلم اليقيني؟ ها جماعة، من أحاديث الشفاعة، من أحاديث الشفاعة التي دلت على إيش؟ على إخراج أهل الكبائر من النار بشفاعة الشافعين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذن لابد أن يدخل أناس النار من أهل القبلة ممن كان من أهل الكبائر، ممن لم يتب منها، ممن يدخل تحت قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مفهومه ويغفر ولا يغفر لمن يشاء. ومن أدخله الله جل وعلا النار بعدله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلد إن كان من أهل القبلة. وقد جاءت أحاديث تدل على هذا المعنى على أن أناسا بأعيانهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ماذا يدخلون النار بسبب بعض الكبائر، كما جاء في الصحيح في قصة ذاك الرجل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقال له كركر، حينما خرجوا في غزوة فلما رجعوا وقفلوا منها قتل، فقالوا تهنأه الشهادة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل هو في النار في شملة غلها من المغنم. الغلول من الغنيمة إيش حكمه؟ كبيرة، واضحة جماعة أم لا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ بأنه في النار بسبب هذا. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. إذا دلت هذه الأحاديث على ماذا؟ على أن من أهل الكبائر من يدخل النار بسبب جرمه وكبيرته، فيبقى في النار ما شاء الله جل وعلا أن يبقى ثم يخرج بشفاعة الشافعين. واضح هذا يا إخوة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال.
عفوا، قوله ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، قال ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم. لماذا؟ قال أن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، بمعنى أننا قد نرى الرجل من أهل الصلاح ولكنه يموت على خاتمة ماذا؟ سيئة، كما ذكر في الحديث هنيئا له الشهادة في سبيل الله، قد خدم رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بسبب إيش؟ شملة غلها من إيش؟ من المغنم. إذن الخبايا لا يعلمها إلا من؟ إلا الله جل وعلا، وإنما علمها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي ممن؟ من الله رب العالمين. ورب رجل من أهل المعاصي من أهل الفسق قبل موته يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة الصادقة النصوح فيموت على إيش؟ فيموت على الإسلام. وقد جاء هذا المعنى في حديث ابن مسعود صحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إنما الأعمال بالخواتيم، كما جاء في الصحيح في حديث سهل بن سعد، وجاء كذلك خرج صحيح عن ابن مسعود وغيره. تفضل.
قال رحمه الله وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين.
يعني هذا القول الثالث أوسعها أضيقها الأول، وهو أن لا نشهد بالجنة إلا لمن؟ إلى الأنبياء فقط. الثاني الأنبياء ولمن جاءت النصوص بالشهادة بأنهم من أهل الجنة كالعشرة المبشرين وكعائشة وخديجة والحسن والحسين وغيرهم ممن جاء النص ببيان أنهم من أهل الجنة. القول الثالث أوسعها وهو أنه يدخل فيه القول الأول والقول الثاني وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ أن كل من شهد له أهل الصلاح من أهل الدنيا، كل من شهد له من أهل الصلاح بأنه من أهل الجنة فإنه من أهل الجنة. إذا شهد الصالحون لرجل ما بأنه من أهل الجنة فإنه من أهل الجنة. ما الدليل على هذا؟ سيأتي.
قال رحمه الله: والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر: وجبت 3 مرات، فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
طيب، وهذه كما ترون أدلة أصحاب هذا القول، هذه أدلة أصحاب هذا القول، والقول الأرجح والأظهر هو الثاني. وأما الثالث فإنه يحمل على قضايا أعيان، يحمل على قضايا أعيان يدل على هذا أنه لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأنهم صنعوا هذا الصنيع، أي تمر بهم الجنازة فيقولون فيثنون عليها خيرا فيقولون هذا من أهل الجنة، وتمر الأخرى فيقال هذه من أهل النار. بل كما تعلمون ما جاء في قصة عمر مع حذيفة، فعمر كان لا يصلي على الجنازة التي لا يصلي عليها حذيفة. هذا يدل على ماذا؟ على أن الناس ربما صلوا على ماذا؟ على الرجل يظنونه من أهل الإسلام وليس من أهل الإسلام، بل هو منافق، بل هو منافق اعتقادي كافر ولكن يظهر الإسلام. فالحاصل من هذا أن القول الثاني هو الأرجح، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله،
وأيضا قوله توشكون بمعنى تكادون، وهذا فيه معنى من معاني أنكم تكادون، ولكن ليس فيه معنى اليقين، ليس فيه معنى اليقين. نعم، من أثنى عليه الناس وعرفه الناس بالثناء الحسن وبالخير والسيرة الحسنة، هذا يقال فيه دلالة على محبة الله جل وعلا ذلك العبد، ومن أحبه الله جل وعلا فإنه يكون من أهل القرب من الله جل وعلا ومن أهل الجنة. ولكن أهل السنة والجماعة في مثل هذا يقولون ماذا؟ نرجو للمحسن المعين ونخاف على المسيء كذلك ماذا؟ المعين. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
طيب، وقول ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، أي ممن كان من أهل القبلة قال ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي من الكفر أو الشرك أو النفاق، فإن ظهر منهم شيء من ذلك وعلم أنهم من أهله حكم لهم بذلك. واضح جماعة أم لا؟ حكم عليهم بأن من كان مشركا رأيناه قبوريا يعبد القبور، يطوف حولها ويستغيث بها ويستعين بها ويذبح لها إلى غير ذلك من المعان، علم وبين له الأمر وهو مصر على ذلك. وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنها لا تنفعه. لماذا؟ لأنه يقولها بلسانه ولا يعتقدها بجنانه، لأن قلبه لغير الله جل وعلا عابد، بل وجوارحه. فمثل هذا يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه مشرك وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك من رأيناه يوالي الكفار، ينصرهم على أهل الإسلام ويكيد بأهل الإسلام ويهيئ للكفار للنيل من الإسلام وأهله، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله 1000 مرة في اليوم يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه كافر مرتد. لماذا؟ لأنه أتى بناقض من نواقضها الواضحة الصريحة المجمع عليها. وهكذا قل في غيره، رجل نرى يسجد للأصنام، يسجد لغير الله جل وعلا، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يعلم ما يقول؟ لو كان يعلم أشهد أن لا إله لما سجد لأي إله إلا الله. واضح يا إخوة أم لا؟ فالشاهد أن من ظهر عليه علامات الكفر والشرك أو النفاق، لا نقول علامات، من ظهر منه الشرك الواضح والكفر الواضح والنفاق الواضح، لا بأس أن يحكم عليه المجتهد، أن يحكم عليه المجتهد إن ظهر له ذلك. والأصل في هذا الباب التحري، الأصل في هذا الباب في باب التكفير ماذا؟ التحري، ولا يكفر ولا يقدم على التكفير إلا بماذا؟ إلا باستيفاء شروط وانتفاء موانع. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح رحمه الله: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
طيب، ومعنى هذا قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد، أي لا نستحل دم أحد من أمة محمد ممن كان من أهل الإسلام، لا كما تفعله الخوارج والرافضة من استحلال سفك دماء أهل الإسلام، وأنهم لا يتورعون من ذلك. فأهل السنة والجماعة بحمد الله جل وعلا لا يسفكون دم أحد إلا من أذن الشرع بسفك دمه، كما جاء في الحديث المذكور. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة لما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الخير، هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: يا وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال
وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح من حيث أبي موسى الأشعري رضي الله، من حيث الحارث الأشعري كما ذكر العلامة الألباني قال: أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. تفضل.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
لو أخذ الناس بهذه الوصايا النبوية لكانوا على خير ولكانوا على سلامة، ولكن الآراء والأفكار والرويبضة في كثير من الأماكن يتكلمون في أمور العامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوقع من الشر والفتن ما وقع، كما هو ظاهر ويراه الناس في هذه الأيام، كيف ظهرت الفتن بهذه الأيام وهذه الفترة التي يسمونها بماذا؟ بربيع إيش؟ ربيع الثورات، وهو صراحة وحقيقة، يعني كما يقال عام وقع فيه ما وقع من الشر، لكن نرجو من الله عز وجل أن يكون هذا من الشر الذي يكفر الله جل وعلا به من الخطايا والذنوب ويعقبه بالخير، لأن الله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإلا فالشر شر، فالشر. كم من أنفس أزهقت، وكم من أسر قد شردت، وكم سواء كان عندنا في اليمن أو كان في سوريا أو كان في ليبيا أو كان في تونس أو في غيرها من البلاد ظهر فيها هذا الشر، شر عريض، وسببه أو أحد أسبابه هذا الأمر عدم السمع والطاعة والصبر على ولاة الأمور، بل خروج الواضح الصريح عنهم مما سبب ما سبب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلا في الحديث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، هذا فيه فضل من؟ فضل للإمام، وفضل كذلك للمأمومين، أي من أهله، من أتباعه للأمة، إن كانت أهل الصلاح يحبها وهي كذلك تحبه. قال: وتصلون عليهم، أي تدعون لهم بالتوفيق والسداد والخير، ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم بالسداد والخير والصلاح. فهذه الأمور حصل ما حصل، لكن عسى الله جل وعلا أن يخلف بالخير بعد الشر، نسأل الله عز وجل ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم.
طيب، يعني خلاصة هذا المبحث كما ذكر أنه يجب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله، وأما في معصية الله جل وعلا فلا يجوز طاعتهم إلا في حالة. ما هي هذه الحالة؟ إن كان يترتب عليها مفاسد أعظم، فها هنا تدرى المفسدة العظمى الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا الصغرى، وهذا من قاعدة من قواعد هذه الشريعة، درء المفاسد الصغرى بالكبرى، أو قل الكبرى بالصغرى، تدرى الكبرى من المفاسد بماذا؟ بالصغرى منها. وأما إذا كان في الأمور المباحة، كان في الأمور المباحة التي يراها الإمام أنها ترتب معاش الناس من الأمور المباحة، وأنه لا يستقيم أمر الناس ودنيا الناس ومعاش الناس إلا بتنظيم تلك الأمور، فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا كذلك من الواجب الذي يجب على من كان تحت ولي أمر أن يطيعه في أمره، مثل تنظيم مثلا الطرقات في إشارات المرور ونحوها من المصالح التي يعملها ويأمر بها الأمير أو السلطان لمصلحة مقصودة، وإن كان أصلها من الأمور المباحة. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة.
عفوا، وفي قوله رحمه الله تعالى في الكلام المذكور: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. وهذا الكلام من الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى موافق تماما لكلام غيره من الأئمة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: والناظر في من خرج عن الحكام على ممر التاريخ لأجل الظلم، قال: يجد أن الظلم الواقع بعد الخروج أضعاف ما كان قبل الخروج. وكذلك نص على هذا المعنى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية، وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى ينصون على هذا نص الأئمة المستقرئين للتاريخ ولأحوال الفرق ولأحوال الناس ولأحوال أهل الإسلام، فإنهم يقول ما خرج أحد من ظلم ظالم إلا وقع من الظلم والمفاسد والشر بعد الخروج أضعاف أضعاف ما كان منه قبل الخروج. وتعلمون الكلمة التي تروى عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو ينقلها عن غيره ويقول كما قيل، يعني إيش؟ ليلة أو 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة من غير إمام، خير من ليلة واحدة من غير إمام. لماذا؟ لما يترتب على عدم وجود الإمام من الشر العريض الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وفي كلام الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى لفتة لطيفة، وهي أن ما يحصل من ظلم الحكام إنما هو بسبب ظلم الناس، بظلم المحكومين، ما وقع من ظلم إنما هو بماذا؟ بظلم. وكيف ينقشع ذاك الظلم؟ لا ينقشع ولا يرتفع إلا بماذا؟ إلا بارتفاع ذلك الظلم عن المحكومين، فإن تابوا تاب الله جل وعلا عليهم. وكما روي عن الحسن حينما ذكر الفتن قال فإنه ما نزلت مصيبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة، ولا ترفع إلا بتوبة. وما ذكره من الآيات تدل على هذا المعنى كما هو واضح. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح رحمه الله تعالى السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
فأثنى الله جل وعلا على الطاعة والاتباع والاعتصام بكتاب الله جل وعلا في الآيات المذكورة، وحذر أشد التحذير من الفرقة والاختلاف، وأخبر ربنا جل وعلا أن هذا الأمر هو من سيمة من كان قبلنا ممن افترقوا على فرق كثيرة ممن سبقنا من الأمم. ففي هذه الآيات المذكورات وجوب الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه كذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والتحذير والتنفير عن سلوك السبل التي تفرق الأمة شذر مذر عن كتاب ربها جل وعلا وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان من أئمة الإسلام.
قال رحمه الله وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
وهذا فيه حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وثانيا الحث بل والأمر بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم بقوله فعليكم، وهذا اسم فعل أمر معناه إلزموا سنة، التزموا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالتمسك بسنة الخلفاء ووصفها بماذا؟ بأنهم الراشدون وأنهم المهديون، راشدون ومهديون، فهم راشدون في أنفسهم وراشدون لغيرهم إلى أبواب الهدى، وهادون ومهديون، هادون ومهديون رضي الله عنهم وأرضاهم. وسنة الخلفاء هي من سنة من؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن في الحديث قدر زائد، وهو أن ما كان عليه الخلفاء من السنن، أي من سنن الإسلام التي لم يأتي التنصيص الواضح أو الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سنتهم في هذا الأمر تكون ماذا؟ سنة متبعة. واضح يا جماعة؟ مثلا مسألة من المسائل لا نجد فيها إلا عمومات، لا يظهر لنا من راجح فيها، لكن نجد أن بعض الصحابة قد عمل بعمل ما، فها هنا ماذا نصنع؟ عمل بعض الخلفاء بأمر ما، فماذا نصنع الآن؟ نقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، نعمل بسنة الخلفاء. وفي هذا مسائل ومسائل كثيرة من المسائل سواء كانت الفقهية أو غيرها. أضرب لكم مثالا يعني كما يقال قريب، مر بنا قريبا، وهو في مسائل الوصايا، مسائل وصايا. بعض أهل العلم يقول أن الوصية لا تصح إلا من بالغ سن البلوغ، من لم يكن بالغا لا تصح منه الوصية، لا تصح منه الوصية. ومنهم من ذكر أقوالا 10 سنين وأكثر من 10 سنين. فكان المرجع في ذلك ماذا؟ ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في قصة أن رجلا أو أن غلاما لم يبلغ ورثته بالشام وكان ذا مال، فاستشاروا عمر في ذلك فقال يوصي، كان عنده ابنة عم، فقال يوصي لها بالثلث، يوصي لها بالثلث. استدل العلماء رحمهم الله تعالى بفعل عمر على ماذا؟ على أنه يجوز الوصية ولو كان دون البلوغ إن كان عاقلا وصحيح التصرف، إن كان عاقلا وصحيح التصرف. فهذه مسألة من هذه المسائل. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني ننظر هل جاء دليل واضح في هذه المسألة؟ لا. لكن نرجع إلى ماذا؟ إلى فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وأحكامهم في ذلك. فما رأيناه قد فعلوه اتبعناهم، فهم أعلم بدين الله جل وعلا وشرعه من كل من جاء بعدهم. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فتبين.
طيب، وهذه الرواية كما ذكر الشيخ الألباني قال فيها ضعف، وحسنها الترمذي في الإيمان، وهو قال ممكن باعتبار شواهده كما تقدم بيانه في التعليق عليه رقم كذا وكذا، وذكرت قال: وقد ذكرت لها شاهدا في الصحيحة تحت الحديث 204، وهو كما قال. وتقدم التنبيه على هذا أن قوله ما أنا عليه اليوم أصحابي من حيث المعنى هي كقوله هي الجماعة، لأن الجماعة من هي الجماعة؟ ها جماعة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن؟ وأصحابه، فهم الجماعة، أصحابه هم الجماعة. فإذا هذا يصلح أن يكون شاهدا من حيث المعنى، وكذلك ما جاء بمعنى في الباب. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه كذلك مثل يعني شاهد لهذه اللفظة. فالحاصل أن الأثر أو الحديث قد يتحسن بهذه الشواهد، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: تبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة.
طيب، وها هنا تنبيه، وهو هل معنى هالكون أن الكل في النار؟ الجواب لا، الجواب لا، ولكن يقال كل من خالف السنة فهو ماذا؟ فهو هالك، لأنه على طريقة منحرفة، كما يقال في أبواب الوعيد مثلا: من شرب الخمر، واضح يا جماعة، يعني كما جاءت الأحاديث عليه لعنة الله، أو نقول بأصرح من هذا وأوضح، يعني في مسألة القتل الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هل كل من قتل فإنه يدخل النار؟ ها يا جماعة، الجواب من حيث العموم نقول كل من قتل متوعدا بالنار، ولكن لا يدخلها كل قاتل. هكذا يا جماعة أم لا؟ ما الدليل؟ ما جاء في الصحيحين في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، في حديث أبي هريرة: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقتل هذا في سبيل الله ثم يسلم الآخر فيقاتل في سبيل الله فيقتل. واضح يا جماعة؟ إذن ليس كل قاتل ومقتول في ماذا؟ في النار. فهذا من هذا الباب، هذا الحديث. من حيث العموم كل من خالف أهل السنة والجماعة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو هالك وهو في النار من حيث العموم، لكن من حيث الأعيان والأفراد، واضح يا جماعة، لا يستحقها إلا من كان على تلك اعتقاد تلك الفرقة ومن شاء الله جل وعلا أن يدخله النار، لأن هذا الحديث من أدلة الوعيد، واضح يا جماعة، فهي داخلة تحت عموم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء الله من هؤلاء من أصحاب هؤلاء الفرق أن يعذبه عذبه، ومن شاء أن لا يعذبه لم يعذبه. فهذا كما سمعتم من أدلة الوعيد. تفضل.
قال رحمه الله: وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم أختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
طيب، وهذا الأثر فيه ضعف، أن فيه انقطاع بين قتادة وبين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لكن كما مر معنا أن هناك شواهد تدل على الجزء الأول منه يحسن بمجموعها. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح رحمه الله: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته، فمحبة رسول الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب محبوبا،
محبوبه،
يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين. ونحن نحب من أحبه الله، والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا، ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى.
لأن من حقيقة محبة الله جل وعلا أن يحب المرء ما أحبه الله، ولو كان في نفسه غير محبوب، لكن محبة لله يقدم ما يحبه الله على ما يحبه، وكذلك يبغض ما أبغضه الله جل وعلا، وإن كان في نفسه ماذا؟ وإن كان في نفسه قد يكون محبوبا كالولد مع والده، أو العكس، قد يكون الولد مسلما والوالد كافرا، فهو يحب أباه بما بينهما من الصلة محبة طبيعية، ولكنه يبغض أباه بكفره، لأن الله جل وعلا ماذا؟ يبغضه. واضح يا جماعة؟ فإذا في مثل هذا تتحقق عبودية العبد لله جل وعلا، فهو يحب ما يحب ويبغض ما يبغض، يحب ما يحب ويبغض ما يبغض. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
وهذا الحديث فيه المحبة الواجبة، المحبة الواجبة الذي من أقل أو من أنقص فيها أو قصر فيها يكون ماذا؟ نقص من إيمانه بقدر ماذا؟ بقدر نقصان هذه المحبة. فمن كمل إيمانه كان الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما سواهما. لكن من أحب نفسه أشد، أو أحب أباه أو ابنه أشد، فيكون بهذا الحب وقع منه من نقصان الإيمان بحسب ذلك، بحسب تلك المحبة، وليس معناه أنه يسلب عنه الإيمان. ننتبه، ننتبه في هذا الحديث، ليس معناه أن الحديث ماذا؟ يسلب عنه الإيمان، لكن ينقص أو يزيد إيمانه، بل ويذوق حلاوة الإيمان، أي يجد للإيمان ماذا؟ حلاوة ومذاقا. وكما ذكر من ذكر من العلماء قالوا: حلاوة يعرفها أهلها، حلاوة من حلاوة الإيمان يجدها ويعرفها ويذوقها أهلها ممن حقق هذا، ممن حقق هذا المقام. تفضل.
قال رحمه الله: المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه، وفي محبوبه ومكروهه، وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيه، بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر.
فإن من خصال،
من خص
من خصال،
من خصال الخير والشر. فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه. والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله. فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه، من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا طيب بد له منه.
ففيه ماذا؟ أن الله جل وعلا أن الله جل وعلا قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لحب ذلك المؤمن لله جل وعلا ولتحقيقه الإيمان صار ذلك المؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فتوصل بذلك إلى محبة الله رب العالمين، أي صار ذلك المؤمن محبوبا إلى الله. فلما صار محبوبا إلى الله جل وعلا كان الله جل وعلا يحب ما يحبه ذلك العبد ويكره ماذا، أو الله جل وعلا يكره أن ماذا، أن يحصل من العبد أو أن يحصل للعبد شيء ماذا يكرهه، ومنه إيش؟ الموت. ومنه الموت مع أن الله جل وعلا قد كتب عليه الموت. إذا قال في الحديث قال يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه، الموت قد قضاه الله جل وعلا عليه، والعبد يكره ذلك الموت، فحصل ما حصل من الله جل وعلا من التردد اللائق بالله جل وعلا. ومعنى التردد حصل أي في الإرادتين، حصل في الإرادتين، مع أن القضاء الذي قضاه الله جل وعلا كائن ولا محالة. الشاهد من هذا أن فيه المعنى المذكور، في المعنى المذكور أن المحب يكره ما يكرهه محبوبه. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى
فهو يريد كونه. طيب،
فهو يريد كونه،
فسمى أي كونه، أي يريد وقوعه، يريد وقوعه. فضل.
قال: فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه.
طيب، وهذا كما ذكر. طيب، هاون تنبيه، وهو أن قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، وهذا من الإيمان، وهو جزء لا يتجزأ من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وعلى ما تقدم ذكره من المذهب الذي ذكره الإمام الطحاوي عن أبي حنيفة وغيره يكون هذا من الإيمان اللازم، أي من شرط الإيمان. واضح يا جماعة؟ فيكون المحبة والبغض التي هي من الإيمان عندهم شرط في الإيمان، لا هي ماذا؟ ليست هي جزء داخل في مسمى الإيمان، على ما تقدم ذكره في مسائل الإيمان. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الشارح رحمه الله: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى.
طيب، وهذا الأثر لا يصح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن جاء معناه عن سهل بن حنيف أنه قال اتهموا الرأي في الدين. ولقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرددناه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا في البخاري، وهذا في البخاري. أما أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد رواه البزار وغيره، وإسناده لا يصح، رواه البزار والطبراني وغيره، ولكنه لا يصح، وإن كان أصل القصة في الصحيحين، أصل القصة في الصحيحين، لكن ليس بهذا اللفظ، ليس فيها أن يا عمر تراني رضيت وتأبى إلى غير ذلك، لكن فيها ما هو معلوم أن عمر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا في العالم الحق وعلى الأهم على البطقاء؟ نعم. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلان في النار؟ قال نعم. قال يا رسول الله فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ألا نناجزهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله وإنه لن يضيعني. فذهب إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له. الحديث واضح يا جماعة؟ فهذه زيادة كما سمعتم يعني لا شيء، ليست بثابتة، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة.
وهذا كذلك رواه ابن عبد البر في جامع العلم وفي سندي ابن لهيعة وهو ضعيف. تفضل.
قال رحمه الله وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم.
وهذا الأثر حسن بمجموع طرقه، حسن بمجموع طرقه، فقد جاء يعني له عدة طرق منقطعة من طريق قاسم بن محمد عن أبي بكر، ومن طريق إبراهيم التيمي عن أبي بكر، ومن طريق إبراهيم النخع عن أبي بكر، ومن طريق أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي بكر، وعن ابن أبي مليكة عن أبي بكر، وكلهم لم يسمع أحد منهم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذه الطرق بمجموعها تتقوى ويظهر أن للأثر أصلا، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا
الحلواني
قال وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله.
طيب، وهذا الأثر من طريق كما ترون ابن سيرين عن أبي بكر، وابن سيرين لم يسمع من أبي بكر. فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى المسح على الخفين،
لكن جاء هذا المعنى عن غيره من الصحابة، يعني في بعض المسائل سئل قال يقول هي برأي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن الشيطان، يعني ثبت هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن غيره من الصحابة في قصة بروع بنت واشق حينما سئل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن مسألة في الفرائض والمواريث فقال أقول فيها برأي، وذكر الأثر. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال الشارح رحمه الله تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن محمودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لم يحصى عدده ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، مع أن الفرض إذا كان
طيب بطون الأقدام يقول شيخ الباني حيث اتفق عليه دون قوله وبطون الأقدام، وهو عند أحمد بسند صحيح من حيث عبد الله بن الحارث بن جزء. فضل
قال مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل غسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق، كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم فدعواهم
يرد قولهم فدعواهم
أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان،
أي في القراءة في الآية في ماذا؟ في آية الماء، في آية الوضوء، قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه القراءة السبعية المشهورة، وجاءت قراءة أخرى أيضا هي سبعية رؤوسكم وأرجلكم، رؤوس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي عطفت أرجلكم بالجر، واضح يا جماعة؟ كما عطفت الرؤوس برؤوسكم وأرجلكم، فلأجل هذا المعنى وقعت المسألة المشهورة التي هي بين أهل السنة والجماعة من وجه، وبين الشيعة من وجه آخر، فالشيعة يقولون أن الواجب في وضوء الرجلين المسح، مستدلين بهذه الآية وأرجلكم، واضح؟ وجماهير العلماء بل الأمة بحمد الله رب العالمين يقولون بوجوب الغسل، يقولون بوجوب الغسل، ويستدلون بالآية نفسها بقول الله جل وعلا وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على القراءة الأخرى، ويقولون أيضا يدل على هذا المعنى ما ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في وضوئه يغسل رجليه، وعند التنازع يرجع إلى من؟ إلى الله جل وعلا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الرسول أنه يغسل ولا يمسح، هذا أمر. والأمر الثاني وهو فرع عن هذا أنهم قالوا لا يجوز المسح على الخفين، لماذا؟ يقول لأن الوضوء جاء بمسح الرجلين. طيب قد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين أحاديث كثيرة، حتى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها من الأحاديث التي وقع فيها التواتر، واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هي متواترة، نقلها الجمع الغفير عن الجمع الغفير إلى أن وصلنا بفضل الله جل وعلا، يدل على جواز المسح على الخفين، وهؤلاء يقول لا يمسح على ماذا؟ على الخفين. ونحن نعلم أن الرافضة والشيعة هم دائما وهم مخالفون لأهل الإسلام، ولا سيما الرافضة، غلاة الرافضة هم مخالفون لأهل الإسلام لأنهم ليسوا من أهل الإسلام، لأن غلاة الرافضة ولا سيما الجعفرية والاثني عشرية ليسوا من أهل الإسلام، فهم مخالفون لأهل الإسلام حتى في الوضوء، في الصلاة لا يجوز الصلاة عندهم إلا أن تضع حجرة من كربلاء تسجد عليها، إذا ما وضعت هذه الحجرة صلاتك إيش؟ صلاتك باطلة. وهلما جرى من هذه المخالفات والبدع المنكرة التي تدل على دين الرافضة في العبادات فضلا عن بوائقهم في ماذا؟ في العقائد. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل.
يعني الإعراب يجوز هذا وهذا، يجوز هذا يجوز، وأرجلكم عطف على ما تقدم، وأرجلكم يكون عطف على ماذا كما يقول العلماء؟ على المحل، عطف للمجاورة، عطف للمجاورة كما يقال جحر ضب خرب، واضح يا جماعة؟ فجر خرب عطف على ماذا؟ على الضب، على ضب. قالوا فهذا من هذا الباب، وذكروا أيضا أشياء كثيرة كما ذكر، ليس هذا محلها، إنما محلها كتب الفقه. تفضل.
قال رحمه الله: وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل، على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله: فلسنا بالجبال ولا الحديدة، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله: وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن، كما قال أبو عبد الرحمن
أبو عبد الرحمن السلمي،
كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر
طيب، وهذا ثابت، لكن دون ذكر عثمان، بذكر يعني ابن مسعود وغيره، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يقرؤون، لا يجاوزون ماذا؟ يعني 10 آيات إلا بعد أن يتعلموها، يحفظوها ويعملوا بها، ثم ما ثم ينتقلون إلى غيرها. يعني هذا المعنى ثابت. تفضل.
قال رحمه الله: وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع.
ونبه هنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مسألة المسح على الخفين مع أنها من مسائل الفقه في كتب العقائد، إشارة إلى ما وقع في هذه المسألة من مسائل الفقه من الخلاف بين أهل السنة والجماعة والرافضة، حتى صار شعارا لأهل السنة والجماعة المسح على الخفين، وصار شعارا للرافضة عدم المسح على الخفين، فاحتاج أهل السنة إلى ذكر هذه المسألة لأن فيها شعارا يبين ماذا؟ الفرق بين السني وغير السني. واضح يا جماعة؟ ومن ها هنا نعلم أن بعض المسائل التي قد يكون من باب مسائل اجتهادية الذي يسوغ فيها الاجتهاد، إن علم أو إذا صارت هذه المسألة شعارا لأهل البدع فيجب على، يعني قد ترتقي هذه المسألة من المسائل التي لا ينكر فيها إلى المسائل التي ينكر فيها على المخالف. لماذا؟ لأنها صارت من شعار أهل البدع. واضح يا جماعة أم لا؟ صارت من شعار أهل البدع. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر،
يعني بضوابطها الشرعية، بضوابطها الشرعية.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل.
وهذا كما قيل يعني من الأشياء الخيالية المضحكة، حتى يذكرون أن الناس أي من الرافضة إلى يومنا هذا عندهم سرداب، يضعون بجانب السرداب خيلا قويا شابا وسيف ورمح، ويمكثون من الصباح إلى المساء: يا صاحب السرداب اخرج، يا صاحب السرداب اخرج، حتى ماذا يخرج فماذا؟ فيقول نجاهد معه، نقاتل معه، ونحج معه، إلى غير ذلك. وهم يعتقدون أن الحج أن الجهاد بغيره ليس بجهاد، وأن الحج بغيره ليس بحج، أي ليس بحج معتبر. فلذا لا يرون الحج وراء الأئمة من غير أهل البيت، ولا يرون كذلك الجهاد وراء الأئمة من أهل البيت، وهكذا. تفضل.
قال رحمه الله: وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في الصحيح
معصوما أي لا يأتي الذنوب والمعاصي، لا بد أن يكون معصوما. تفضل.
قال رحمه الله: بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلت يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته.
وهذا فيه رد واضح صريح إلى أنه لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما، كما قال هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من رأى من إمامه شيئا ينكره فماذا؟ فليكره، يعني يكره ذلك الشيء، ينكره بماذا؟ بقلبه، ينكره بقلبه، ولكن لا ينزع يدا من طاعة. لا، كما تقول هؤلاء الرافضة، لا بد أن يكون معصوما، أي لا يأتي إلى الخير ولا يفعل ماذا؟ شيئا من الخطأ، لأنه معصوم. تفضل.
قال رحمه الله:
وهذا من عقائد الرافضة الفاسدة في الإمامة، أنهم يشترطون في الإمام أن يكون من آل البيت، سواء كان كما يقال في السلم أو في الغلبة. الأمر الثاني بمعنى أنه إذا تغلب عليه غير رجل من غير آل البيت ليس بإمام شرعي، ولا تقبل ولا يجوز طاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والحديث الآخر يرد كذلك في مسألة العصمة، أنه لا يشترط أن يكون معصوما. فضل.
قال رحمه الله: وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة أو إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء.
يعني هذا كما يقال من بلاءة ماذا؟ هؤلاء الرافضة، يعني من سنة 200 من سنة 60 و200، نحن سنة كم الآن؟ 33 و400 و1000، يعني نحو كم؟ نحو 1000 وتقريبا 100 سنة تقريبا، يعني 1070 سنة تقريبا، وما خرج أحد الآن. ثم يعني من العجيب يقولون كل يعني ما تعب الفرس أو شاب الفرس أتوا بواحد جديد، وهكذا سيف جديد وروح جديد، ويا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج. وهذا كما ذكر مما يضحك العقلاء، ويدلنا على دين الرافضة أنه دين مبني على الهيام، على الخيال، لا على واقع. وهذا صراحة نراه إلى يومنا هذا، دينهم مبناه على الهيام والخيالات والكرامات والمبالغات والدعايات، وفي الباب الآخر كما يقال من باب الأخلاق شهوانية محضة، يعني لا أخلاق يدعون إليها ولا عقائد صحيحة كذلك يدعون إلى، بل فساد في العقائد وفساد كذلك في الأخلاق. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم فيها العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر.
وتنصيب الإمام واجب، تنصيب الإمام كما يقول العلماء من فروض الكفايات، أي يجب أن يكون للأمة إماما، وهذه من محاسن هذه الشريعة، لا بد أن يكون للأمة إماما، إذ لا قيام ولا كيان لهذه الأمة بل لأي أمة إلا بماذا؟ إلا بإمام. وضابط الإمام وشروط الإمام ذكرت في الكتب، وقد تكلمنا عليه في كتاب فتح رب العباد عند هذه المسألة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.